خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا لأجل العروبة، لأنه عربي يقاتل لأجل أرضه، لا لأنها أرض الإسلام، لكن لأنها مسقط رأسه، هذا حمية. يقاتل عصبية لقومه، هذه حمية. واضح؟ إذن القتال لأجل العروبة ليس في سبيل الله، بل هو من قتال إيش؟ الحمية. طيب، الثالث يقاتل رياء ليرى مكانه، وهذا اللي قاله الأخ قبل قليل، يقاتل رياء لأجل أن يقال ما أشجعه، ما أقدمه، ما أعظم فتكه بالعداء. ماذا قال؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل لشيء واحد، أن تكون كلمة الله أي شريعة الله هي العليا، هذا الذي يقاتل في سبيل الله. وهنا سؤال: من قاتل لينال الشهادة فقط، لا لإعزاز دين الله، ولكن لينال الشهادة، فهل هو في سبيل الله؟ الأخ يا شيخ، الله أعلم، عندنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لا، هذا الأخ أي أنت، يمكن لا نقبل منكم أن تقولوا الله أعلم، نحن نقول الله أعلم، أما أنت تقول لازم تجيب. نعم، أحسنت، لكن هذا ما قصده على كلمة الله، قصده أن ينال الشهادة. ها؟ أي نعم، لأنه لا ينال الشهادة إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. انتبه، وهذه مسألة، جزاك الله خير، هذه مسألة تشكل على كثير من الشباب. يقاتل ليكون شهيدا، قاتل لتكون كلمة الله العليا، فإذا قتلت حينئذ صرت شهيدا، لأن الشهادة لا تنال إلا إذا قتل الإنسان في سبيل الله. وهنا سؤال: هل يجوز لمن قاتل الكفار ونعلم أنه لا يقاتل حمية، هل يجوز أن نقول إنه شهيد؟ نعم، لا يقال شهيد، اسمح، لا يقال شهيد. ولعلكم تستنكرون وتنكرون وتستغربون وتغربون، كيف إنسان مقاتل في سبيل الله وقتل نراه قتله العدو لا نقول شهيد؟ فهل هناك دليل على هذا الكلام؟ نقول نعم، في دليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يسعف دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا يدل على أننا لا نقول لمن قتل في المعركة إنه شهيد. من أي جملة تؤخذ من الحديث؟ من قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. إذن لا تحكم أنت، لا تدري، ربما يكون هذا له نية أخرى يعلمها الله وأنت لا تعلمها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله فعل كذا وكذا، يريد الغلول، ولكن قولوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد، أو من قتل في سبيل الله فهو شهيد. يعني عمموا، لا تشهدوا لواحد بعينه، ولأنك لو شهدت لهذا الرجل بعينه أنه شهيد لكان يجوز لك أن تشهد أنه في الجنة، لأن الشهداء في الجنة والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ومعلوم عند أهل السنة أنك لا تشهد لأحد بالجنة بعينه إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ طيب، إذن لا، الإخلاص في هذه الآية مستفاد من قوله في سبيله. الوصف الثاني صفا، صفا، وكونهم صفا يدل على التآلف والتآزر، لأن بعضهم يشد أزر بعض ويقوي عزيمة البعض الآخر. لو كانوا متفرقين كل واحد في جانب ما حصل الائتلاف ولا حصلت القوة ولا حصل إرهاب العدو ولا سهل على العدو أن يقضي عليهم واحدا بعد الآخر، لكنهم يكونوا صفا. ثالث، الوصف الثالث كأنهم بنيان مرصوص، والبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا البنيان أيضا ليس بنيانا متفتتا متفرقا بين اللبنة والأخرى فجوة، لا، مرصوص، وكلما كان البنيان مرصوصا كان أحكم وأقوى. فهذه ثلاث أوصاف بين الله عز وجل أنه يحب من اتصف بها. من يعيدها علينا؟ تفضل. أحسنت. هؤلاء يحبهم الله، وكون الله عز وجل يخبرنا بأنه يحب هؤلاء يعني أنه ينبغي بل يجب أن نتصف بهذه الصفات. فإن قال قائل هل لطالب العلم حظ من ذلك؟ هل لطالب العلم حظ من ذلك أي من محبة الله عز وجل له؟ نقول نعم له حظ، لأن طالب العلم مجاهد في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله ينقسم إلى قسمين: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسلاح والسنان. والمجاهد بالعلم قد يكون خيرا من المجاهد بالسلاح، ولهذا جعل الله عز وجل الجهاد بالعلم قسيما وعديلا للجهاد في سبيل الله. فقال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ينفروا في ايش؟ في الجهاد. ما كانوا لينفروا كافة يعني لا يمكن ان ينفروا جميعا، لو نفروا جميعا تعطلت الشريعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما قص كل الفرق، من كل فرقة، كل الفرقة ايش؟ من كل فرقة طائفة. لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. من المتفقه؟ النافر او القائد؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الواو هذه ضمير يعود على ايش؟ على النافرة. نعم، وين القاعدة؟ تقدير الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقعد طائفة، ولا بد من هذا، ليتفقهوا في الدين، لأن المتفقه هو القائد، أما النافذ في المعركة، لكن هذا قاعد يتفقه في الدين. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاستفاد هؤلاء فائدتين: الأولى التفقه، والثاني إنذار القوم وتعليمهم وتوجيههم. بل قال بعض العلماء إن طالب العلم أفضل من الجهاد، لأن طالب العلم يحمل راية الشريعة ويبين للناس ويدلهم. المجاهد لا شك أنه مشكور، لكنه ليس كطالب العلم. وفصل بعض العلماء تفصيلا جيدا، قال إن الناس يختلفون والأحوال تختلف. الناس يختلفون تجد رجلا شجاعا قويا قوي البدن مقداما عارفا بالسلاح واستعماله، هذا نقول الأفضل له إيش؟ الجهاد، لأنه متصف بالصفات التي يحتاج إليها كل مجاهد. وتجد أيضا في نفس الوقت تجد عند العلم معه بلادة بليد، تكرر عليه المسألة ثم تقول أعدها فيقول الله أعلم، كرر 20 مرة أعدها يا والله أعلم، أو يعيدها خطأ، فإن قال الله أعلم فهو خير ممن أعادها خطأ، لأن من قال الله أعلم فهو جاهل جهلا بسيطا، ومن أجاب بخطأ فهو جاهل جهلا مركبا، مركب من إيش؟ من كونه جاهلا بالحقيقة والواقع وجاهلا بنفسه، لأنه الآن يرى أنه عالم وليس بعالم. هذا الرجل نقول الجهاد في حقه أفضل، لأنه أهل للجهاد، شجاع قوي مقتان يحب القتال. رجل آخر بالعكس، نحيف البدن أو غير نحيف، لا تقول بعد ما يطلب العلم إلا النحيف، يعني ليس كالأول، معه شيء من الجبن والخوف، وليس عنده علم بالقتال، لكن عنده ما شاء الله فهم ثاقب وحفظ راسخ. هل نقول لهذا الأفضل في حق الجهاد ولا العلم؟ نعم العلم، هذا هو، هذا التفصيل أقرب للصواب. لا نقول الجهاد أفضل مطلقا ولا طلب العلم أفضل مطلقا، بل نقول في ذلك تفصيل. من الناس من نقول له اذهب فجاهد فهو أفضل لك، ومن الناس من نقول اجلس فتعلم فهو أفضل لك، وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة. على كل حال، الجهاد في سبيل الله إذن يشمل طلب العلم ويشمل القتال، قتال الأعداء، وهنا مسألة يجب أن نتنبه لها. كل من الناس له أهداف. طالب العلم ربما يطلب العلم للعلم، لأنه رجل يحب العلم، يحب الاطلاع، هذا خير لا شك، لكن ليس كطالب العلم الذي يريد أن يحفظ الشريعة ويعمل بها ويعلمها الناس. أيهما أفضل؟ الأول والثاني؟ الثاني لا شك. الأول الذي يطلب العلم لأنه يحب العلم، كالرجل الذي يقاتل شجاعة. ولهذا نقول اطلب العلم مخلصا لله به، تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن نفس عن غيرك، تنوي بذلك حفظ الشريعة، تنوي بذلك حماية الشريعة، حتى يكون لك نية طيبة. ولهذا قال الإمام أحمد: لا شيء، استمع لكلام إمام، لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. عندنا في الجامعات جحافل عظيمة، أمم تقرأ في الجامعة في مختلف الكليات، ومنها كلية الشريعة، كلية الحديث، كلية أصول الدين، وهكذا من الكليات الشرعية. هؤلاء يقول: نحن نطلب أو نطلب العلم في الجامعة من أجل الشهادة، عشان كل واحد يحمل بطاقة أنه تخرج. هل هؤلاء يتعلمون لله؟ استغفر الله يا أخي، كيف لا؟ استغفر الله، هو يقول الشهادة، أنا أطلب العلم في الجامعة للشهادة. هل هذا يطلب العلم لله؟ قول الله أعلم عشان ننظر. طيب، أقول: إذا كان قصده من الشهادة أن ينال أمرا دنيويا، مرتبة أو راتبا، فهذا ليس طلبه لعلم الله، لكن يقول أنا أريد الشهادة لأني في وقت لا يقدر فيه إلا من حمل إيش الشهادة. الآن لو أتينا واحد عالم كبير جدا يقول أدرس بالجامعة نوافق؟ لا ما نوافق. ليش؟ لأن ما عنده شهادة. لكن يأتينا إنسان يحمل من العلم دال، يحمل من العلم دال، إيش الدال هذا؟ دكتور. هذا يدخل الجامعة يدرس لو كان أجهل من في الثانوية. إذن لما كان الشهادة الآن لها قيمتها وأنا أريد أن أنال هذه الشهادة لأتبوأ مركزا ينفعني وينفع المسلمين، ما قصدي الشهادة عشان أنال المرتبة أو الراتب، قصدي لأجل أن أتوصل إلى تبوأ مقعد أنفع به المسلمين. النية الآن طيبة ولا طيبة؟ طيبة. إذن كلامك قبل قليل تقول هذا الذي يطلب العلم لأجل الشهادة ليس طالب علم لله، نقول لا، قد يكون لله عز وجل. ولذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان هذه المسألة، الطالب، على أنه إنما درس للشهادة من أجل أن يتبوأ إيش مكانا قياديا ينفع به المسلمين، إما تعليما أو توجيها أو غير ذلك مما ينفع الناس. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكم بقي على طلوع الشمس؟ نعم ها؟ حلت؟ ما نرى شمسا، لا نرى شمسا جزاك الله خير. كيف حلت النافرة وهي الشمس ما نراها؟ نعم 10 دقائق من الشمس من طلوعها، 6:05 الآن بارك الله فيه لها 10 دقائق، 10 دقائق، أنا عندي 15، 6:15. طيب نأخذ أسئلة شوي وإن شاء الله تعالى لا الله يستر لقاءنا آخر نكمل الصورة. لا ما في شيء بالمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ على ما قال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع في علمه ويبارك فيه.
كم جزاك الله خير. جزى الله الشيخ على ما قال، وش جزاه؟
خير الجزاء.
قول خيرا.
جزى الله الشيخ على ما قال خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع في علمه ويبارك فيه.
آمين، جزاك الله خير.
السؤال الأول يقول السائل، ما حكم كتيبات الأدعية التي يقرأها الطائفون والساعون؟
نعم. الكتيبات هذه بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوقف للأمة دعاء لكل شوط أبدا، لا في الطواف ولا في السعي. وإذا كان لم يوقف فتخصيص الشوط الأول بدعاء والثاني بدعاء والثالث بدعاء يكون بدعة. ثانيا، في هذه الأدعية ما هو نوع من الاعتداء، وذلك في تفصيلات الأدعية. ثالثا، أن هذه الأدعية يقرأها الطائف وربما لا يدري معناها، أليس كذلك؟ يقرأ وما يدري، وش الفائدة من الدعاء وأنت لا تدري؟ ربما تحرف كلمة وتكون دعاء عليك لا دعاء لك. نعم، سمعنا واحدا يقول اللهم أغنني بجلالك عن جرائمك، وشريد بحلالك عن حرامك، لكن يمكن النسخة فيها غلط ومشى عليها. رابعا، أن الذين يقرؤون بهذه الكتيبات إذا كان المطاف زحاما خلصوا قبل أن يتم الشوط ويسكت، لأن ما عنده شيء، وعنده يحرم أن تدخل دعاء الشوط الثاني في الأول، هذا حسب اعتقاده. فيبقى الشوط نصفه ليس في دعاء. رابعا عكس هذه المسألة، إذا كان المطاف خفيفا وكان الداعي يرتل انتهى الشوط قبل أن يتم الدعاء، حتى لو وصل إلى قول اللهم اغفر لي وانتهى الشوط عند قوله اللهم وقف، ما يقول اغفر لي. ليش؟ لأنه انتهى الشوط، وحرام في زعمه أن يدخل دعاء شوط في شوط. وعلى كل حال هذه الأدعية بدعة، وفيها المحذورات التي ذكرت وغيرها أيضا. إذن ماذا يصنع الطائف؟ وش يسوون؟ نقول الطواف بالبيت جعل لذكر الله عز وجل. لو لم تقل في دعائك إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم، لو لم تقل في دعاء الطواف إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكررها كفى، مع أن كل إنسان في نفسه حاجة يحب من ربه أن يسألها، أليس كذلك؟ يحب أن يسألها من الله. هذا يحتاج إلى مال، وهذا يحتاج إلى زوجة، وهذا يحتاج إلى علم، وهذا يحتاج إلى بنين، ادعو الله بما تريد. أما أن تقيد نفسك بتلاوة ألفاظ لا تدري معناها فهذا خطأ، هذا في الحقيقة فقدان لروح الطواف. لذلك نحن نحذر إخواننا المسلمين من هذه الكتيبات. نعم.
فضيلة الشيخ، أين قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية من قولكم الذي قلتم آنفا، مع أن الآية صريحة؟
وش اللي قلنا آنفا؟
أن طالب العلم أفضل من
الجاهل. نعم. هنا نفى الله استواء اثنين، قاعد عن الجهاد ومجاهد، لكن هذا القاعد عن الجهاد ماذا يصنع؟ هل هو قاعد ليطلب العلم أو قاعد كسلا عن الجهاد؟ الثاني هو المراد. أما من قعد لطلب العلم فقد سمعتم الآية التي تلوناها، فقال لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين. لكن رجل قاعد لئلا يقاتل فقط، معلوم لا يستوي هؤلاء مع المجاهدين، إلا من كان ذا ضرر كالأعمى والأعرج والمريض. نعم.
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، هل على المعتمر طواف وداع؟
نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن المعتمر لا طواف عليه، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع في عمرة القضية ولا في عمرة الجعرانة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، عمرة لم يكملها صد عن البيت وهي عمرة إيش؟ الحديبية، لأنه كان محرما وصده المشركون ورجع إلى المدينة صلوات الله وسلم عليه. عمرة أخرى عمرة القضية بعدها بسنة، دخل واعتمر وبقي في مكة ثلاثة أيام وخرج، ولم ينقل عنه أنه طاف بالبيت للوداع. ثالثا عمرة الجعرانة، وذلك بعد أن غزا ثقيفا نزل في الجعرانة ثم دخل ليلا واعتمر ولم يعلم به كثير من الصحابة، هو بنفسه ومعه نفر قليل الذين حوله، ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع. هذه ثلاث عمر. الرابعة عمرته في حجه، لكن عمرته في حجه كان قارنا فدخلت العمرة في الحج. قالوا وهذا دليل على أن طواف الوداع لا يجب للعمرة، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقوله وإما بفعله. وقال آخرون إنه واجب، طواف العمرة طواف الوداع للعمرة واجب إلا من اعتمر ثم خرج فورا فإنه لا وداع عليه، لأن الرجل آخر عهد بالبيت، طاف بالبيت وسعى والسعي تابع للطواف، وقصر أو حلق ومشى، فهذا لا 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 وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول، وهذا القول أصح أنه يجب على من مكث بعد الطواف والسعي والتقصير في العمرة ولو ساعة واحدة، يجب عليه أن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج. وجوابنا على وأجابوا عن الأدلة الثلاثة التي ذكرنا، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية لم ينقل عنه أنه طاف ولا أنه لم يطوف، فلا يكون دليلا واضحا على أنه لا يجب الطواف. ثانيا أن طواف الوداع إنما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه في حجة الوداع، فقد تأخر وجوبه، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجب. لو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع قبل عمرة القضية ثم ثبت أنه خرج ولم يودع، علمنا أن أمره بذلك للاستحباب، لكنه لم يأمر بذلك إلا في طواف الوداع، إلا في حجة الوداع، وهذا يعني أن وجوبه كان متأخرا. وأما عمرة الجعرانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف دخل ليلا وخرج من ليلته ولم يمكث في مكة، ونحن نقول به أن الرجل إذا نزل وطاف وسعى وقصر ومشى فليس عليه شيء. فهذا الجواب عن أدلة من قال إنه لاجب. وأما من قال إنه واجب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، وسمى العمرة حجا أصغر، ولأن العمرة دخل إلى البيت بطواف تحية، فليخرج منه بطواف وداع، وهذا القول أصح أن الإنسان إذا مكث بعد أداء العمرة ولو ساعة وجب عليه أن يطوف للوداع، ولأنه أحوط، لأنك إذا طفت للوداع وخرجت لم يقل أحد إنك أثمت، ولم يقل أحد إنك صرت واجبا، لكن لو خرجت بلا وداع قال لك من يرى الوجوب إنك أثمت وتركت واجبا. نعم
فضيلة الشيخ،
أنا زي من مكة. نعم.
اعتمرت عن نفسي قبل أيام، فهل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفى؟
لا عمرتين في سفر واحد، خذ هذه القاعدة، وعلى هذا كل ما جاءت المسألة طبق القاعدة عليها، لا عمرتين في سفر واحد. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم اعتمروا في سفر واحد أبدا، نعم أنهم اعتمروا في سفر واحد أكثر من عمرة أبدا. لم يرد هذا إلا في قضية معينة إذا وقع مثلها قلنا به. القضية المعينة هي أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع جاءت محرمة بالعمرة كسائر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كانت في سرف وهو موضع معروف بين مكة والمدينة حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، فسألها لما؟ قالت يا رسول الله إني نفست يعني حظت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فأحرمت بالحج، ولما انتهى الحج وصار في ليلة الحصبة يعني الليلة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمحصب، قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، فلما ألحت عليه قال لأخيها عبد الرحمن اخرج بها إلى التنعيم هل تهل بعمرة، فخرج بها أخوها إلى التنعيم وأهلت بعمرة، أخوها عبد الرحمن معها ولم يأتي بعمرة لأن ذلك ليس معروفا عندهم، وهي أتت بعمرة ومشت. إذا وقع مثل هذا لامرأة من النساء قلنا لها إذا لم يطب قلبك إلا بأداء عمرة مستقلة عن الحج فافعلي. وأما إنسان في مكة أدى العمرة أو أدى الحج ثم يريد أن يأتي بعمرة أخرى فلا، هذا ليس معروفا عند السلف إطلاقا. وأسأل، هل نحن أعلم بما يحب الله من السلف أو السلف أعلم؟ السلف أعلم. هل نحن أحرص على ما يحبه الله أو السلف؟ السلف. طيب إذا كان كذلك فلماذا نعدل عن هدي السلف إلى هدي يناسب مزاج بعضنا أن يكثر من العمرة في سفر واحد، يأتي بالعمرة أول يوم لنفسه، ثاني يوم لأمه، أحق الناس بالبر الأم، ثالث يوم للأب، رابع يوم للجدة، وخامس يوم للجد، وهكذا كل يوم لواحد. وأقبح من ذلك أن يقصر بعض الرأس للعمرة الأولى وبعض الرأس للعمرة الثانية وهلم جرة، هذا غلط. وأنا أقول لكم ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الخير. أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء. إلى قراءة إمامنا في صباح هذا اليوم في صلاة الفجر، وهذا هو يوم السبت السابع من شهر ربيع الثاني عام 1416. قرأ سورة الصف، وقرأ سورة عبس وتولى، فنتكلم بما يسر الله عز وجل على سورة الصف. يقول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والتسبيح هو التنزيه، والمعنى أن كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله عز وجل، ينزهه عن أي شيء؟ ينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فينزهه عن كل نقص، وينزهه عن كل نقص في صفات كماله، وينزهه عن مماثلة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها: الأول النقص، والثاني النقص في كماله، والثالث مماثلة المخلوقين. أما النقص فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن العجز، العمى، الصمم، الجور، الظلم وما أشبه ذلك. وأما النقص في كماله فمعناه أن الله تعالى إذا اتصف بصفة كمال فإن هذه الصفة لا يمكن أن يلحقها نقص. مثال ذلك القوة، فإن الله تعالى متصف بالقوة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه القوة هل يمكن أن يلحقها ضعف؟ لا، لا يمكن بأي حال من الأحوال. ومن ذلك أيضا القدرة، القدرة إن الله تعالى موصوف بها، دليل ذلك قول الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. كل شيء فالله قادر عليه، كل موجود فهو قادر على إعدامه، وكل معدوم فهو قادر على إيجاده، على كل شيء قدير. هل يمكن أن يلحق هذه القدرة عجز الجواب لا. ما هو الدليل؟ أما الأول وهو أن قوته لا يلحقها ضعف، فقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب قال العلماء هو التعب والإعياء، فكونه خلق هذه السماوات والأرض على عظمها وما فيها من المصالح والمنافع في ستة أيام ولم يتعب ترين على إيش؟ على كمال قوته وأن قوته لا يلحقها نقص. أما دليل الثاني أن قدرته لا يلحقها عجز، فقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. علمه عز وجل علم كامل لا يمكن أن يلحقه نقص، والنقص في العلم نوعان: نقص سابق ونقص لاحق. النقص في العلم نوعان: نقص إيش؟ سابق ونقص لاحق. النقص السابق هو الجهل، والنقص اللاحق هو النسيان. فعلمنا نحن الآن محفوف بنقصين: الأول الجهل وهو نقص سابق فإننا لا نعلم الشيء حتى يقع، والثاني النسيان فكثيرا ما نعلم الشيء ثم ننساه. أما الرب عز وجل فإن علمه كامل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، ودليل ذلك قوله تعالى عن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا يغفل أو يذهل عن ما علمه عز وجل. وقال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذن ينزه الله عن إيش؟ عن ثلاثة أشياء يا جماعة، ما هنا نتكلم عن العلم. ينزه الله عن ثلاثة أشياء: الأول النقص، والثاني النقص في كماله، والثالث مماثلة المخلوقين. ما هو الدليل على أن الله منزه عن مماثلة المخلوقين؟ قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل صفة اتصف الله بها فاعلم أنها مخالفة لصفات المخلوقين. اتصف الله تعالى بالوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهل يمكن أن تفهم من هذا الوجه أنه مماثل لأوجه المخلوقين؟ لا، يجب أن لا تفهم هذا، لأن الله يقول إيش؟ ليس كمثله شيء. واتصف الله تعالى بأن له يدين يقبض بهما ويأخذ وهما مبسوطتان بالعطاء والنعم، فهل يمكن أن تفهم من ذلك أن يدي الله مماثلة لأيد المخلوقين؟ لا، يجب أن لا تفهم ذلك، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. طيب، هل لو قال قائل أنا لا أفهم من الوجه إلا أنه مثل أوجه المخلوقين، نقول هذا فهم خاطئ، وأنت الآن تثبت بأن للإنسان وجها وللفرس وجها، فهل هما متماثلان؟ سبحان الله، غير متماثلين. فإذا ثبت التغاير بين المخلوقات في الوجه الذي هو ثابت لهذا وهذا، فالتغاير بين الخالق والمخلوق من باب أولى، من باب أولى وأحرى. طيب، إذن ينزه الرب عز وجل عن ثلاثة أشياء، قم عدها لنا. مماثلة، طيب أحسنت. ينزه الله عز وجل عن ثلاثة أشياء: النقص، والثاني إيش؟ النقص في كماله، والثالث مماثلة المخلوقين. هذا التنزيه يدل عليه قوله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قوله ما في السماوات، ما هذه؟ اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فكل ما في السماوات وما في الأرض فإنه مسبح لله. ويدل لهذا قوله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الجبال تسبح، تسبح، وفي قصة داود: سخرنا الجبال معه يسبح. طيب، الطير تسبح، والطير صافات، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات. طيب، الحصى، الحصى يسبح، نعم، سمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الحصى يقول سبحان الله. طيب، الأشجار تسبح، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن هنا نافية، والمعنى وما من شيء إلا يسبح بحمده. فإن قال قائل: هل يدخل في ذلك الكفار؟ نعم، هل يدخلون في ذلك؟ أليس الكافر يقول إن لله ولدا؟ اصبر اصبر، قل نعم ولا لا، سؤال خاص. يقول لله ولد، أليس الكافر يجعل مع الله شريكا؟ أين التسبيح؟ إيش؟ أبدا ما يسبح الله، هل يسبح الله وهو يقول إن الله شريكا وإن له ولدا وإن له زوجة؟ استمع، قال العلماء: الكافر يسبح الله تعالى بلسان الحال، بلسان الحال لا بلسان المقال. كيف بلسان الحال؟ يعني أن الكافر إذا تأملت حاله وتأملت خلقته وتأملت ما يجري منه من طغيان وكبرياء، فإنك بذلك تسبح الله وتقول إن الله على كل شيء قدير. كيف هذا الرجل الكافر مع أخيه المؤمن، أخيه من أمه وأبيه، هذا مؤمن وهذا كافر؟ أليس هذا التفريق بين هؤلاء بين هذا وهذا مما يدل على عظمة الله وتنزيهه عن كل عيب ونقص؟ بلى. إذن الكافر يسبح بلسان إيش؟ بلسان حال، يعني أن حاله تسبح الله تعالى عن كل عيب ونقص. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أتم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز ذو العزة. فما هي العزة؟ قال العلماء إن العزة لها ثلاثة معاني: المعنى الأول عزة القدر، والمعنى الثاني عزة القهر، والمعنى الثالث عزة الامتناع. ثلاثة معاني: الأول عزة القدر، والثاني القهر، والثالث عزة الامتناع. ما معنى ذلك؟ عزة القدر أي أنه عز وجل ذو قدر عظيم، ذو قدر عظيم لا يماثله شيء. ولهذا يقال هذا شيء عزيز أي نادر لا مثيل له. فالله تعالى ذو قدر عظيم وعظمة بالغة وسلطان قوي. عزة القهر أي أنه تعالى قاهر لكل ذي جبروت، يقال فلان عزيز في ملكه أي قوي قاهر. والله عز وجل قاهر لكل ذي قوة وكل ذي قهر، فالله تبارك وتعالى قاهر لكل شيء. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب، ليس الغالب فلا أحد يغلب الله، بل الله تعالى له الغلبة الكاملة على كل شيء. الثالث عزة، عزة الامتناع أي أنه يمتنع أن يلحقه نقص لا في ذاته ولا في صفاته. الحكيم ذو الحكمة يعني أنه عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. كل شيء شرعه الله فإنه لحكمة، كل شيء قدره الله فإنه لحكمة. ولنضرب لهذا أمثلة. المثال الأول، يقول قائل: لماذا لا تصح الصلاة في المقبرة؟ أليس المقبرة أرضا؟ أجيبوا يا جماعة، بلى المقبرة أرض، لماذا لا تصح الصلاة في هذه الأرض وتصح بالأرض التي بجانبها؟ ليش؟ لا بد لهذا حكمة، لا بد لهذا من حكمة. ما هي الحكمة؟ هي أنه لو أجيزت الصلاة في المقبرة لكان ذلك ذريعة إلى عبادة القبور، لأن الشيطان يجري من بآدم مجرى الدم، فربما تعبد الله اليوم في هذه البقعة وغدا تعبد المقبور. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور. لماذا لا نصلي إليها ونحن نصلي لله؟ لأننا لو صلينا إليها وجعلنا القبر بيننا وبين القبلة صار ذلك وسيلة وذريعة إلى أن نصلي لصاحب القبر. هل هذه حكمة أو غير حكمة؟ حكمة عظيمة. طيب، لو قال قائل: إنكم تقولون إن الرجل إذا أكل لحم إبل وجب عليه الوضوء، نقول: نعم، نقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: ومن لحوم الإبل؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الوضوء من لحوم الإبل ليس موكولا إلى مشيئة العبد، وأنه أمر لازم. يقول قائل: إيش الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ لنا في ذلك جوابان، انتبه. الجواب الأول: أن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. ولهذا لما سألت معاذة، لما سألت معاذة امرأة من التابعين عائشة رضي الله عنها وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش؟ مش الحكمة؟ لماذا لا نلزمها بقضاء الصلاة كما نلزمها بقضاء الصوم؟ قالت لها عائشة كلمة طيبة، قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا ما الحكمة؟ الحكمة لأن الله أمر بالوضوء من لحم الإبل، هذه حكمة. ثانيا، يقال إن لحم الإبل شديد مثير للأعصاب، ولهذا ينهى الأطباء أن يأكل الرجل العصبي من لحوم الإبل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من الشياطين، ليس من الشياطين شياطين الجن، لكن المعنى أن طبيعتها الشيطان. ولهذا كان أصحاب الإبل هم أصحاب الغلظة والشدة. فمن أجل هذا شرع الوضوء من أجل أن يبرد هذه القوة التي تنتج عن أكل لحم الإبل. طيب، في الأمور القدرية يصيب الله عز وجل عباده بنقص من الأموال فيصابون بالفقر، بنقص من الأنفس يصابون بالأمراض، بنقص من الثمرات يصابون بالجد. الأخ أنت هل هذا يلائم طبيعة الإنسان أو يخالف الطبيعة؟ نعم، يلائم الطبيعة، يعني قال اللهم ارزقني الفقر والمرض، ما تقول يا يلائم الطبيعة؟ ها؟ يخالف الطبيعة. إذا كان يخالف الطبيعة يقول قائل ما الحكمة في أن الله يقدر علينا أشياء تخالف طبيعتنا؟ تمام، أسلح لحكمة. إيش الحكمة؟ ذكر الله تعالى في القرآن حكمتين أو أكثر، فقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف، كمل، ولنبلونكم بشيء من الخوف، كمل، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس، كمل يا أخي، وبشر. طيب أحسنت، هذه حكمة. الحكمة أن الله تعالى يقدر هذه الأمور المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة من أجل أن يبتلي العباد هل يصبرون أو لا يصبرون، وذلك لأن الصبر مرتبة عالية لا ينالها إلا من أصيب بشيء يحتاج إلى الصبر. ولهذا كان سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد كان يبتلى بالبلاء أكثر من غيره، حتى إنه يمرض ويوعك مثل ما يوعك الرجلان منا، ويشدد عليه حتى شدد عليه في آخر حياته عند النزع عند الموت. فكان عليه الصلاة والسلام أتاه عند النزع من الشدة ما لم يؤت أحد. طيب لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر، والصبر مرتبة محمودة، فإن الله تعالى يحب الصابرين وهو مع الصابرين، فيبلون جل وعلا بهذه الأمور ليعلم من يصبر ومن لا ومن لا يصبر. هذه فائدة عظيمة، امتحان. ألسنا عند انتهاء الدراسة نمتحن الطلبة؟ نعم ولا لا؟ بلى. طيب، الفائدة الثانية ذكرها الله عز وجل في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فذكر فائدتين. الفائدة الأولى الجزاء على معاصيهم، فيعذبون في الدنيا حتى لا يعذبوا في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الفائدة الثانية لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الله، وكثير من الناس لا يرجع عن غيه ومعصيته إلا إذا أصيب بالبلاء. تذكر كثير من الناس الآن وهو في الصحة والعافية والمال والأولاد عنده شيء من الأسر وبطر، لكن إذا مريض إيش؟ رجع إلى الله عز وجل. إذا مات له أحد من أبنائه أو بناته أو أحبابه رجع إلى الله عز وجل، وهذا مشاهد. فإذا نقول الحكيم يعني إيش؟ يعني ذا الحكمة، والحكمة يوضع الشيء في مواضعه. ثم قلنا على هذا كل ما قدره الله فإنما قدره لحكمة، كل ما شرعه الله للعباد فإنما شرعه لحكمة. إذن نحن الآن مطمئنون على أن جميع الشريعة موافقة للحكمة، وعلى أن جميع الأقدار موافقة للحكمة، وبهذا يطمئن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا للحكمة، ولا يشرع شيئا إلا الحكمة يطمئن، يطمئن للشرع ويطمئن للقدر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني بس اسرح، يعني أصغ لها واستمع إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لأن الله تعالى إما أن يأتي بعد قوله يا أيها الذين آمنوا أمر فهو خير، أو نهي فهو شر. هنا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الاستفهام هنا يا أخ قم، ايش قلنا؟ أسألك الآن عن ايش؟ يلا يا أخ أين ذهبت؟ استرح. لما تقولون، الاستفهام هنا للإنكار، ينكر الله عز وجل على هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون، وهذا حق. كيف تقول للناس صلوا ولا تصلي؟ كيف تقول للناس أدوا زكاة أموالكم ولا تؤديها؟ كيف تقول للناس لا تغتابوا عباد الله وأنت تغتابهم؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كل ينكر هذا. ولهذا قال الله عز وجل لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر؟ وأكمل الآية أخ قم، كمل بارك الله فيك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا إنكار. أفلا تعقلون؟ هذا معناه أن عملهم مخالف للعقل. كيف يأمر الإنسان بما لا يفعل؟ كيف ينهى عما يفعل؟ كل يعرف أن هذا مخالف للعقل. إذن أمر الإنسان بما لا يفعله أو نهيه عما يفعله مخالف للشرع ومخالف للعقل. أما مخالفته للشرع ففي قوله لا للشرع. الأخ استرح. أنا لا أسمع. خطأ. الدليل على مخالف هذا للشرع. تفضل. أحسنت. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر بمعنى عظم، والمقت قال العلماء هو أشد البغض، أي أن هذا يبغضه الله عز وجل أشد البغض، أن تقول ما لا تفعل. وفي هذا دليل على التحذير من مخالفة الإنسان ما ينصح به غيره. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، تبرز تخرج، والأقتاب جمع قتب وهي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول: يا فلان مالك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. شوف الفضيحة والعياذ بالله. رجل في الدنيا يقول: يا أيها الناس صلوا مع الجماعة، يا أيها الناس اتركوا الربا، يا أيها الناس اتركوا الغيبة، وهو يصلي في إيش؟ في البيت. يا أيها الناس اتركوا الربا، وهو يرابي ويأخذ 10-20. يا أيها الناس اتركوا الغيبة، وهو لا يجلس مجلسا إلا افتتحه بالغيبة والعياذ بالله. هذا أنكر الله عليه عز وجل، وهذه عقوبته كما سمعتم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبعد هذا التأنيب قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه أشارت إلى ثلاثة أمور يجب على الغزاة أن يتصفوا بها. الوصف الأول الأخ الله أعلم، جزاك الله خير، من قال فيما لا يعلم الله أعلم فقد علم. طيب، من يعرف الوصف الأول؟ تفضل. ها؟ لا، هذا على كل حال هو عمل بما يقول، الذي يحث الناس على الجهاد ويجاهد ما في شك انه عامل. اسمع، الذين يقاتلون في سبيله، وهذا يعني الإخلاص، الإخلاص في القتال، يقاتلون في سبيله. فمن الذي يقاتل في سبيل الله؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان واضح جلي، فقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل مراءة ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تبي أخ يقاتل شجاعة، وش معنى الشجاعة؟ طبعا لا لا لا، هذه تأتي بعدين. أسرع، تفضل. أي الشجاع لا تطيب نفسه إلا بالقتال، لأن يعني الشجاع يحب القتال، كما أن الصائد الذي يصطاد سواء في البحر أو في البر يحب الصيد، وتجد يصيد الصيدة ثم بعد صيدها لا تساوي عنده درهما، يمكن يخسر على صيدها أكثر من قيمتها 3 مرات، وإذا صاد طردت عنده ولا تساوي شيئا، أليس كذلك؟ لكن يقاتل شجاعة يعني أن شجاعته تحمله على القتال، لأنه شجاع يحب أن يقدم، يحب أن يقاتل. يقاتل حمية، وهذه مشكلة. ما أعلم